السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد بدأنا في الدرس السابق في باب السلم من كتاب البيوع، نستكمل بإذن الله تعالى هذه الليلة هذا الباب.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وهو شرعاً عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة، فلا يصح في عين كهذه الدار.
طبعاً السلم، ذكرنا أن السلم، ذكرنا في الدرس السابق أن السلم نوع من أنواع البيوع، فالبيوع تكون حالة، بمعنى أن الإنسان يشتري هذه العين بهذا الثمن، وقد تكون أيضا موصوفة في الذمة بأن يشتري العين الغير الحاضرة ولكنها موصوفة بثمن حال. ومن البيوع أيضا أن يبيع هذه العين الموجودة ويشير إليها، وسواء كانت موجودة أو موصوفة، ثم يحضرها بدين، بدين يعني بمؤجل، سواء كان هذا المؤجل دفعة واحدة أو مقسطة. وهذا جائز بالإجماع، جائز أن يبيع الإنسان بالتقسيط ويزيد في الثمن مقابل الأجل. والباب الذي نحن فيه الآن هو نوع أيضا من البيوع، بأن يبيع سلعة مؤجلة بثمن حال مقبوض في مجلس العقد، بمعنى أنه يبيع عليه سلعة موصوفة في الذمة، تختلف عن البيع الحال بأنه يشترط أن يكون الثمن حالا في مجلس العقد، يسلمه المشتري في مجلس العقد، والبائع يضرب أجلا لتسليم السلعة. وهذه السلعة المبيعة يذكر العلماء أن من شروطها أن تكون مؤجلة، كما سيأتينا إن شاء الله في الشروط. تختلف عن البيع أنه يشترط إذا باع سلما أن يكون هناك أجل، هذا قول لبعض العلماء سار عليه المؤلف، أنه لا بد أن يكون هناك أجل، فإذا لم يكن أجل بطل السلم، ما صح. ويقولون الأجل لا بد أيضا أن يكون له وقع في الثمن، الأجل له وقع في الثمن، بمعنى أنه يؤثر في الثمن نقصا، يؤثر في الثمن نقصا. فإذا مثلا اشترط الأجل ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات أو يوم، هذا ليس له أثر في الثمن، فيشترطون أن يكون هناك أجل، ويشترطون أن يكون منضبط بالصفات. المبيع هذا يمكن ضبطه بالصفات الظاهرة، الصفات الظاهرة، ولا يعني يشترط استقصاء هذه الصفات، لأنه لو استقصى هذه الصفات ما يعني وجد بيع مثل هذا البيع، لكن يصفه بصفات ظاهرة تقطع الإشكال وتقطع الخصومات بين المتبايعين، ومنها أيضا من يفرق عن البيع الذي نتبايعه الآن، يفرق عنه أنه لا بد أن يكون الثمن مسلما من قبل البائع في مجلس العقد، في مجلس العقد، والمثمن مؤجلا. بعض العلماء جعل الأجر أقل شيء شهرا، وبعضهم قد جعله أقل شيء 3 أيام، وبعضهم جعله يوم لا يقل عن يوم واحد، لا يقل عن يوم. المهم أنه لا بد أن يذكر أجل، وسيأتينا إن شاء الله في الشروط يعني التي لا يصح السلم إلا بها. المؤلف رحمه الله تعالى شرع في تعريف السلم، ما هو السلم؟ يقول: عقد من العقود المسمات في الفقه الإسلامي وله شروطه، وقد يشترك أو أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع وزيادة شروط عن شروط البيع. عقد على موصوف في الذمة، موصوف في الذمة، هذا الشيء المبيع لا بد أن يوصف بصفات ظاهرة ينضبط فيها، ترفع الخصومة، ترفع الشقاق، ترفع المشكلات التي تحصل بين البائع والمشتري إذا أتى بهذا المبيع، بمعنى أنه لا بد أن يصف وصفا دقيقا بصفات ظاهرة. كما قلنا لا يشترط أن يستقصي جميع الصفات، لأن العلماء قالوا إذا اشترط استقصاء جميع الصفات ربما لا نستطيع الوفاء بهذه الشروط، لكن المهم صفات ترفع المشكلات وتقضي على الخصومة بين المتبايعين. فما يغتفر فيه بعض الأشياء تغتفر عادة، فهذه تكون مغتمرة. عقد على موصوف في الذمة، يقول يعني في شيء موصوف في الذمة، يعني يقول أبيعك مثلا 10,000 صاع أو 1,000 صاع من القمح، موعدها بعد مثلا 4 أشهر اللي هو وقت الحصاد، أبيعك إياها مثلا 10,000 ريال، فيبيعه الصاع بريال، بينما يعني رخيص، يكون رخيص، هذا الذي يغري المشتري، يغريه. أما لو كان بنفس الثمن الذي يوجد فيه فربما يعني هذا كما ذكرنا في الدرس السابق، هذا لا يغري البائع أنه يبيع إذا كان السعر واحدا. مثلا إذا كان مثلا صاع القمح يساوي 5 ريالات عند حصاده، فما الفائدة أنني أشتري منه الآن ب5 ريالات؟ إذا لم يجعل سعر مغري ناقص في الأول وأعطيه الثمن، أنقد له الثمن الآن مثلا بريالين ب3 ريالات، ثم إذا حل هذا الشيء المبيع وسلمني إياه وجدت أن سعره في ذلك الوقت قد ارتفع. على كل حال هذا ليس يعني شرطا في أنه يكون يعني الآن بسعر أقل، لأننا لا نعلم ماذا ستكون عليه الأحوال. فأحيانا مثلا تشتري شيء بريالين ثم إذا حل وسلمك إياه ما يساوي ريال، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. لكن غالب التجار ومن يتبعون يعرفون المواسم، وأن يعني السلع يرتفع ثمنها فيها، فهو ينقصه في الثمن ويعطيه الأجل ويقول يعني أبيعك. هذا يكون محتاج المزارع أو صاحب المصنع أو نحو ذلك. ولذلك يسمون البيع هذا بيع المفاليس، يسمونه السلم هذا بيع المفاليس. ما معنى هذا؟ إنه يعني ما يجيك يأخذ يبيعك هذه السلعة التي ستحصل له إلا أنه محتاج مفلس ما عنده فلوس، ويريد الآن إنك تنقده الثمن علشان يدبر أحواله فيها، يدبر أحواله مثلا صاحب مصنع ويحتاج إلى توسيع المصنع وكذا،
فيأتي إلى إنسان ويقول أبيعك يعني كذا من هذه السلعة الموصوفة بكذا وكذا وكذا، الآن أنا أبيعها مثلا بعشرة ريالات، أنا سأعطيك إياها بخمسة ريالات في موعد الفلاني بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة أشهر، لكن ينقص له في الثمن ويصف له هذه السلعة، فهذا مفلس. لو كان عنده الفلوس، لو كان عنده الدراهم، ما جاء يقول للغني تشتري مني أو أبيعك هذه السلعة بناقص مثلا عن السعر ريال ريالين ثلاث ريالات، كان لو كان غني باعها بنفس السعر، فيكون البائع محتاج إلى الدراهم، محتاج إلى الفلوس، والمشتري عنده الفلوس ويريد أنه يستثمر أمواله هذه بشيء ينفعه، يبي يشتري هذه السلعة وبعد أربعة أشهر يستلمها، اشتراها بريالين ويبيعها في وقت الحصاد ووقت تسليم القمح أو الأشياء التي ستأتينا، لأن السلم يجوز في كل شيء، ينضبط بالصفة، كل شيء ينضبط بالصفة يجوز بيعه، سواء من حيوان أو من ثمر، وسواء كان ثمر تمر أو فواكه أو 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 يعني طيور أو أي شيء، كل شيء ينضبط بالصفة يجوز بيعه سلما. فهذا يستفيد البائع أنه اشترى برخص، المشتري اشترى برخص، والبائع يستفيد أنه استلم الثمن مقدمة، استلم الثمن مقدمة. يعني أحيانا مثلا بعض الناس يأتي مثلا إلى مخبز مثلا من المخابز، وهذا ممكن يصح فيه السلم إذا انضبط وزنه، ويقول أنا أعطيك 1000 ريال الآن، أشتري منك ب1000 ريال، لكن بدل ما أنك تبيع علي 4 أقراص بريال، ها تبيع علي 5 بريال، 5 أو 6، أنا أنقذ لك الآن 1000 ريال، وسأتيك مثلا بعد شهر أو كل يوم أو حتى كل يوم سأخذ منك 20 خبزة مثلا، لكن تحسب لي 20 خبزة من 5 بريال ما هي من 4 بريال. هذا ماذا استفاد؟ هذا استفاد أنه اشترى برخص، بدل ما يشتري 4 بريال يشتري 5 بريال، وهذا البائع أخذ 1000 ودبر فيها حاله، واستفاد أيضا النقد، بدل ما يجلس ينتظر قيمة هذه السلعة شهر أو شهرين، يعني من الآن يأخذ الفلوس. فهذا يعني مختصر أو صورة السلم، بيع السلم، حتى يعني تتعرفون عليه، فإذا جاءت حكامه تكون سهلة. فهو عقد على موصوف في الذمة، يعني ليس حاضرا الآن، ليس حاضر، إنما هو موصوف في الذمة. هذا مثلا كما قلنا باع الخبز، إلى الآن ما هو موجود عنده، لكن سيصنعه له وهو منضبط بالصفة. ها، فأي سلعة تكون موصوفة في الذمة، يعني في ذمة الإنسان، ليست موجودة وليست حاضرة، وليس عقد على موصوف في الذمة مؤجل، يقول بثمن مؤجل، الموصوف هذا مؤجل في أجل، معناته بثمن مقبوض فين؟ في مجلس العقد الذي تعاقدوا فيه، وليس المراد بمجلس العقد المكان أو الأرض التي تعاقدوا فيها، لكن طالما أن البائع يصحب المشتري في أي مكان فإنه إلى الآن هذا مجلس عقد ما ينقطع. فلو أنه اشترى منه أو باعه في الدكان أو المحل الفلاني أو الأرض الفلانية، ثم قال له هيا نذهب إلى البنك أو إلى الدار لأسلمك المال، فهذا مجلس العقد ما زال متصل، فهو مجلس عقد، حتى لو عقد هنا وسلمه الثمن بعد 10 كيلو ولا 20 كيلو، طالما أنهم لم يفترقا فهم في مجلس العقد. قال بثمن مقبوض في مجلس العقد، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم. هذه يعني أجاز، من أسلف فليسلف، يدل على جواز السلم أو السلف، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، هذا يعني أنه انضباطه بالصفات، يكون الكيل هذا معلوم والوزن معلوم، ما يقول أبيع يعني أشتري منك هذا قمح كذا، لا، أشتري منك مثلا طن من القمح أو 1000 كيلو أو 500 كيلو أو لابد يكون كيل معلوم أو ووزن معلوم، قال إلى أجل معلوم. فهذه وردت في الحديث الشروط: انضباط بالصفات، وكيل يكون كيل معلوم وزن معلوم، والأجل إلى أجل معلوم. نص على الأجل لابد، ولا يفرقه عن البيع الذي نتبايعه الآن إلا الأجل، إلا الأجل أنه يكون مؤجلا وأن يكون مقبوض الثمن في مجلس العقد، هذا الذي يفرقه عن البيع اللي حنا نتبايعه. لأنه ممكن يعني البيع الذي نتبايعه ممكن أنه يعطيك السلعة ويخلي الثمن مؤجل، هذا عكس، هذا عكس، ما أعطاك السلعة، هذا أعطاك الثمن وأجل السلعة. البيع في بيوع يعطيك السلعة، أنت مثلا تروح تشتري سيارة، تشتري سيارة، هذا بيع، تشتري سيارة لكن يقول لك الثمن بعد 4 أشهر، هذا عكس السلم، عكس السلم. أو تكون حال ناجز، السلعة تفضل هذه السيارة وانقد الثمن، هذا أيضا من البيوع الجائزة. فقال: عقد على موصوف في الذمة بثمن، عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، فشرطه أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد، إذا لم يكن مقبوضا في مجلس العقد هذا لا يصح البيع بهذه الحالة. نعم.
وهو شرعا عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة، فلا يصح في عين كهذه الدار، مؤجل بأجل
لا يصح بعين، يعني عين يقول لك هذه الدار أبيعك، هذه السيارة أبيعك، هذه الدار، هذا ما نسميه سلم، لا يصح سلما لكنه يصح بيع عادي، بيع عادي حال. نعم.
مؤجل بأجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس
بأجل معلوم، فنفهم من قوله مؤجل بأجل معلوم أن لابد أن يكون هذا الأجل معلوما للمتبايعين، فالتعمية في الأجل. ولذلك سيأتينا أنه من شروطه أن لا يكون، ما يجوز مثلا يقول إلى 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 أجل يعني غير منضبط، إلى أجل مثلا يقول إلى الحصاد، وإن كان يجوز عند بعض العلماء، لكن المؤلف رحمه الله تعالى مشى على أن التعمية بهذا، يقول لي إلى الحصاد، إلى أن أحصد الزرع، يقول هذا غير منضبط، زرع يحصد بعد 4 أشهر، زرع يجلس شهر شهرين كذا وكذا، فهذا يقول لا، لابد أن يقول له مثلا في شهر ربيع الأول، في آخر شهر ربيع الأول، في آخر في أول رمضان، لابد أن يحدد له، لابد أن يحدد إلى العطاء، إلى الجذاذ، إلى كذا، هذه يقول كلها غير منضبطة. إلى قدوم الحاج مثلا، كانوا برضو يعني يضعون الآجال، مثلا يقول قدوم الحاج، قدوم الحاج أيضا يختلف، حتى في زماننا هذا يختلف قدوم الحاج عن الزمن السابق. كان قدوم الحاج إذا حج الإنسان يمكن إذا أكمل مناسكه ما يرجع لأهله إلا بعد شهر ونص بالطريق، في الطريق اليوم ممكن يحج وينتهي وثالث أيام التشريق وهو عند أهله، فما يصلح قدوم الحاج هذا، لابد أن يقول إلى مثلاً 15 ذي الحجة، 20 ذي الحجة، 1 محرم، لا بد أن يحدد هذا الأجل. نعم.
بثمن مقبوض بمجلس العقد.
نعم.
نعم. وهو جائز بالإجماع، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه.
هذا النوع من البيع جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، هو جائز بالإجماع، لأن الأمة أجمعت على جواز هذا البيع والتعامل به، من يعني لم يخالف في ذلك أحد، أجمعت الأمة، والإجماع حجة، والإجماع حجة. وثابت بالكتاب بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهذا نوع من الديون، هذا نوع من الديون. فيعني لما أباح لنا ربنا في كتابه أن يعني أن نتداين وأن نكتب هذا، دل ذلك على جواز البيع بالدين، يعني ما هو بالنقد، أننا نتداين. وهذا أيضا إلا أنه أحيانا يكون هذا الدين المؤجل هي السلعة اللي هي المثمن، وأحيانا يكون الثمن وأحيانا يكون الثمن. فأرشدنا الباري سبحانه وتعالى إلى أننا إذا تعاملنا بهذه المعاملة التي فيها آجال وفيها استلام وفيها تسليم إلى أننا نكتب هذا الشيء تحسبا للنسيان أو الإنكار، تحسبا للنسيان والإنكار أو الإنكار. فيعني لا نعتمد على الثقة وإن والله هذا اشتريت منه خلاص ولا ذا، لا، أرشدنا الباري سبحانه وتعالى إلى أن أي معاملة يتعامل بها الإنسان يكتبه. اشتريت من فلان شيء اكتب، مثلا استدنت منه دين اكتب، لأن النسيان موكول بالإنسان والشيطان ربما حمل على الإنكار. فلا، هذا القيد هو الذي يفصل الخصومات، هو الذي يفصل، فاكتبوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى الكتابة في هذه الأشياء، لأن قد ينكر البائع، قد ينكر المشتري، قد يختلفون على شيء. فإذا كان الشيء مكتوبا فصل، يعني أتى فصل النزاع في هذه المسألة.
ويصح السلم،
والسنة هذا الكتاب، ودلالة السنة الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. فدل ذلك على جواز السلف أو السلم. نعم.
ويصح السلم بألفاظ البيع لأنه بيع حقيقة.
يقول إن السلم طبعا هذا الذي ورد في الحديث أنه اسمه السلف، السلف ويسمونه هذا في لغة أهل العراق، والسلم في لغة أهل الحجاز. وإن كان يعني العلماء لهم رأي في يعني أن المعنى واحد وأنها ليست لغة في عند أهل العراق ولا لغة عند أهل الحجاز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أهل الحجاز، والحديث الوارد باسم السلف قال: من أسلف فليسلف. ولو كان يعني لغة أهل الحجاز لقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أسلم، فدل على أن المعنى واحد وليست هذه لغة لأهل العراق وهذه لغة لأهل الحجاز. فلذلك يصح بهذه الألفاظ بالسلم والسلف بمعنى أنه يقول: أسلفتك كذا، أسلفتك 1000 ريال بـ1000 صاع من القمح، بـ1000 صاع من القمح. أو يقول: أسلمتك 1000 ريال بـ1000 صاع من القمح. ويجوز أن يقول بعتك، لأنه هذا كما قلنا أحد أنواع البيع، ليس يعني بيعا يعني قصدي عقد آخر لا يصح أن نطلقه، هو بيع على كل حال، إلا أنه حصل تسليم الثمن وتأجيل المثمن، وعكسه إذا سلم المثمن وأجل الثمن هذاك بيع. نعم.
ويصح السلم بألفاظ البيع لأنه بيع حقيقة.
اي نعم، هو بيع حقيقة السلم، فيه ثمن وفيه مثمن، فلذلك صح بأن نقول بعتك أو أسلمتك أو أسلفتك بأي يعني لفظ كان، صح ذلك.
ويصح وبلفظ السلم والسلف لأنهما حقيقة فيه، إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه.
نعم، فيصح بهذه الألفاظ الثلاثة، ما في إشكال،
بشروط 7 زائدة على شروط البيع.
نعم.
والجار متعلق بيصح.
أي نعم، الجار اللي هو بشروط، الجار والمجرور بشروط متعلق يصح، يصح بشروط، يصح بشروط.
أحدها
فالشروط هذه يقول إنها 7 شروط زائدة على شروط البيع، وإن كانت شروط البيع مضمنة فيها، شروط البيع مضمنة فيها، لأنه إذا اشترط علم الثمن فمعناته وعلم الشيء المبيع في البيع، فإنه كيف نعلمه؟ يقولون في البيع برؤية أو بصفة متقدمة، يعني يعرف هذا الشيء، وكذلك في السلم. فإذا سنتتبع الآن شروط هذا العقد، شروط هذا العقد، فإذا انطبقت الشروط صح السلم، ما انطبقت الشروط بطل السلم ولا يصح. وعلى كل حال يعني عندنا الشرط الأول أن يكون منضبط بالصفة، أن يكون منضبط في الصفة، هذا الضابط اللي عندنا. كون المؤلف الآن يبي يعدد لنا أمثلة أنه يجوز هذه فيها السلم وهذه لا يجوز السلم، هذا يخضع للعرف، لعرف الناس وتغير الزمان والمكان. فالمؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأمثلة القادمة يحكي الواقع في زمنه، يعني قبل 400 سنة، قبل 400 سنة كان في زمنه هذه تنضبط بالصفات وهذه لا تنضبط بالصفات. أما الآن وقد مر بيننا، يعني الفارق بيننا وبين عصر المؤلف أو حتى العلماء المتقدمين اللي بيننا وبينهم 1000 سنة أو 8، كل عصر له عرف، كل عصر له عرف، فما كان ينضبط، ما لا ينضبط في الزمن السابق قبل حتى قبل 50 سنة، حتى قبل 20 سنة ما في إشكال، ما لا ينضبط إذا كان اليوم منضبط فإنه يصح، فإنه يصح. فإذن ما سيعدده المؤلف رحمه الله تعالى من الأمثلة التي يقول إنه يصح السلام في كذا ويصح السلام في كذا ويصح السلام في كذا ولا يصح السلام في كذا ولا يصح، مداره على ماذا؟ مداره على أنه هذا ينضبط بالصفة وهذا لا ينضبط بالصفة. الحمد لله، ما دام عندنا الضابط اللي هو أن يكون منضبط بالصفة فنطبقه في كافة العصور وكافة الأزمان، نشوف هل هذا شيء ينضبط، يعني نحفظ الآن الشرط أن يكون منضبطا بالصفة، ما علينا من الأمثلة التي يذكرها المؤلف الآن، يعني لا نرجع إلى أمثلة المؤلف، وسننبه إن شاء الله على كل مثال يأتي به هو يعني بعض طلبة العلم قد يعني مثلا تقول له هل يجوز السلم في كذا، يقول خل أصبر خلنا أشوف الكتاب، ها، ويفتح الكتاب وتقول له مثلا هل يجوز السلم، تلاقي المؤلف مثلا يقول الآن مثل ما يقول لا يجوز السلم في الأسطال الضيقة الرؤوس، لماذا؟ بس هو يقولك لا والله تبي تسلم بسطال لا يجوز. المؤلف يقول طيب المؤلف يا أخي هذا قبل 400 سنة وكان في زمنهم هذه الأشياء لا تنضبط، لا يمكن ضبطها بالصفة لأن الصناعة، وقد الصانع مرة يكبر مرة يصغر مرة يخليه ضيق مرة يخليه واسع، لكن الآن تغير الزمان وأصبحت هناك آلات ويعني والقياسات بالكمبيوتر، يعني لا يمكن يختلف شيء عن شيء. أنتم تشاهدون الآن في الزمن السابق مثلا تجي تبغى قدر كان يصنع باليد، مرة يخليه طويل ومرة يخليه قصير ومرة يخليه كذا، يعني هو مصنوع باليد، مصنوع باليد، فلا بد أنه تختلف، ما تقول له مثلا أسلمك مثلا في 1000 قدر مثلا من القدور أو وزنها كذا أو نحو ذلك، لأنه مرة يصنع لك قدر ضيق مرة مايل مرة شكله مربع مرة شكله بيضاوي، لماذا؟ لأنه باليد يصنعه. أما اليوم هذا مصنع خاص للقدور ومقاييسه بالكمبيوتر يعطيك مقاس 1 و2 و3 و4، لا يمكن تختلف لا في السماكة ولا في السعة ولا في الحجم ولا كذا. فاختلف الزمان ولا لا؟ أنا ما أروح أشوف هذه الأشياء التي يذكرها المؤلف ما دام أنها أعطاني الضابط وقال ينضبط بالصفة أو لا ينضبط في الصفة، فأنا أمسك بس بهذا، أمسك بالمعيار هذا، هل هذا ينضبط بالصفة ولا ما ينضبط بالصفة؟ إذا كان ما يحتاج أرجع إلى الكتاب، إذا كان ينضبط بالصفة قلت اشتر وبع، إذا كان لا ينضبط بالصفة قلت والله ما يمكن ضبطه بالصفة الآن. وسنأخذ الآن أمثلة المؤلف رحمه الله تعالى ونشوف اللي يقول لنا إنه هذا يمكن ضبطه بالصفة وهذا لا يمكن ضبطه بالصفة ونقارنها بما بحالنا في هذا العصر. نعم.
أحدها انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا، لأنما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا
فيفضي ضبط صفاته التي يختلف بها الثمن اختلافا كبيرا، لكن إذا كان ما يختلف الثمن إلا يسيرا لا بأس لأنه ما يسبب مشكلة هذا. لكن إذا كان والله يجيب لك واحد كبير واحد صغير واحد مايل واحد كذا وكذا، هذا يختلف به الثمن، هذا يساوي 10 ريالات وهذا يساوي 5 وهذا يساوي 7، يختلف به الثمن اختلافا كبيرا، لكن إذا كان الاختلاف يسير فهذا معفو عنه. نعم،
فيفضي إلى المنازعة والمشاق.
شوف أيضا أعطانا لماذا اشترطنا أنه يكون منضبط بالصفات، لماذا؟ يقول دائما الشرع يعني متوجه إلى رفع الخصومات بين الناس وأن لا يكون بين البائع والمشتري أي نزاع، ولذلك حرم الغرر، لأن هذا الغرر وحرم الغش وحرم كذا، لأنه هذا يفضي إلى المنازعة. فإذا أتيت مثلا قال لك أنا أسلم لك قدور وكذا وكذا، ثم أتالك بألف قدر بعد 4 أشهر أو بعد سنة، قلت لا هذه ما اتفقنا عليها، ما اتفقنا على هذا الحجم، فيه صغير وفيه كبير وفيه مقاسات، نحن اتفقنا على أن يعني تجيب لي شيء حسب العقد اللي عقدت معك ووصفته. ولذلك الآن أصبح مع المكننة الحديثة ومع الصناعة الحديثة أصبح من السهل ضبط الصفات حتى في الأشياء الكبيرة، ضبط الصفات يعني تتفق مع مصنع يصنع لك كذا شيء معين مقاس كذا، حتى في السماكة سماكته كذا، 1 ملي 2 ملي 3 ملي، كل هذه منضبطة ولا يمكن يحصل بينهما خلاف ولا خصومة في هذا الشيء. لكن في الزمن السابق كانوا يصنعون بالأيدي وكذا، يعني أشياء قد لا تنضبط بالصفة، فلذلك لا بد أن يكون فيه دقة في الوصف، فيه دقة في الوصف. نعم،
اختلافا كثيرا ظاهرا، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاق والمشاقة. بمكيل، أي كمكيل من حبوب وثمار وخل ودهن ولبن ونحوها.
العلماء يعني حصروا الأشياء اللي ممكن تنضبط بالصفة، فوجدوا قالوا أحيانا مثلا المكيلات هذه تنضبط بالصفة ولو يعني اختلاف يسير، هذا معفو عنه. المكيلات مثل البر والرز والشعير والذرة، وحتى مثلا اللبن والزيت، هذه كلها مكيلة. قالوا المكيل والموزون والمذروع، هذا كله مثل قماش، هذا ممكن ضبطه بالصفة، ها ممكن ضبطه بالصفة. يقول مثلا قما هذا مذروع القماش، يكون مثلا أعطيك 1000 ريال على يعني أنا تسلمني بعد 5 أشهر القماش الذي صفته كذا وكذا وكذا ولونه كذا ويصفه. فوجدوا أن المكيلات قابلة للوصف، والموزونات قابلة للوصف، والمذروعات قابلة للوصف، والمعدودات إذا كانت تنضبط بالصفة وهي اليوم ممكن تكون يعني ممكن تكون قابلة للصفة، يعني قابلة للوصف وتسلمه كما يعني تعد يعد عدا، لكنه ممكن تنضبط صفاته، وستأتينا إن شاء الله. نعم،
بمكيل، أي كمكيل من حبوب وثمار وخل.
الحبوب والثمار كل هذه مكيلات، كما مر معنا في باب الربا أن المكيل والموزون هذا يباع كيلا بكيل، وزنا بوزن، مثلا بمثل. نعم،
وخل ودهن ولبن،
هذه كلها يقول لك الخل والدهن السمن والزيت وكذا، هذه كلها مكيلات وممكن تنضبط بالصفة. نعم،
وموزون من قطن وحرير وصوف ونحاس وزئبق وشب وكبريت وشحم ولحم ني، ولو مع عظمه إن عين موضع قطع.
يقول إن أيضا الموزون يجوز بيعه بالصفة لأنه يمكن ضبطه الموزون، حتى يقول إذا لو باعه لحم، اللحم موزون ولا مكيل؟ اللحم موزون، اللحم موزون. يقول بس ويش؟ يقول لا بد أن يعين موضع القطع. مثلا يقول أبيع عليك 1000 كيلو من اللحم، ها 1000 كيلو من اللحم، من لحم مثلا الغنم، من وين تقطعه؟ يقول من مفصل الظهر، من مفصل الكتف. يقول يعين موضع القطع لأنه ربما يبيعه من الأطراف ومن كذا وكذا، أشياء يعني ما فإذا جاءه باللحم وجد أنه مجمع لحم مجمع ما يعني من هنا ومن هنا ما ليس له مكان يقطع منه، فهو يحدد له مثلا يحدد يقول إذا أمكن تحديد موضع القطع فمثلا أسفل الفخذ ليس مثل أعلاها، لابد أن يحدد يقول من أعلى الفخذ من أسفل الفخذ حتى ممكن تضبط هذا المشتري يعني يريد مثلا المكان اللي فيه لحم غزير، ها مثلا يأتي إلى العضد يقول له من أعلى ولا من الوسط، لازم يحدد موضع القطع. فهذه الموزونات أيضا يقول كالقطن والنحاس والرصاص كل شيء موزون يجوز بيعه سلما، لأنه ممكن يضبط صفاته، مثلا يبيع عليه مثلا 100 طن من الحديد ويصف له الأوصاف كم مقاسه كم طوله كم كذا كم كذا، يعني يصف له هذه الأشياء، فهذا من الموزونات، القطن، الحديد، النحاس، الرصاص، الزئبق، كل هذه موزونات ويمكن ضبطها بالصفة. نعم.
وموزون من قطن وحرير وصوف ونحاس وزئبق وشب.
اي نعم، الشب هذا نوع من انواع العطاره ونحو ذلك، عند العطارين يكون هذا الشب، هذا برضو يمكن يعني هو موزون يوزن ويمكن ضبطه بالصفات ويحدد ما هو هذا الشب ونحو ذلك.
وكبريت وشحم ولحم ني
برضو هالكبريت نوع من أنواع العطارة عند العطارين موجود، لو تقول له أعطيني كبريت يعطيك، تقول له أبغى شاب يعطيك بهذا الشكل، هذه كلها يمكن ضبطها بالصفة. نعم.
وشحم ولحم الني.
أي والشحم واللحم الني احترازا من ماذا؟ من المطبوخ، لأن المطبوخ هذا لا يمكن ضبطه بالصفة. الطبخ تعرفون أحيانا يشويه إما أن يكون فيه الماء ولا ينشف من الماء، فهذا ما يمكن مثلا يقول أشتري منك 1000 كيلو لحم مشوي، يقول هذا ما يمكن، يعني تختلف درجات هذا اللحم المشوي، وكل ما نزل الماء من اللحم خف، فممكن أنه ينشف اللحم أو يخليه فيها الماء ثم يثقل، أو ينشف اللحم ثم يخف، فهذا لا يمكن يضبطه. لكن اللحم الني هذا ما فيه إشكال، اللحم الني، ويصفه أيضا بوصف من لحم البقر، من لحم الغنم، من لحم الإبل، من لحم كذا، يحدد موضع القطع كما قلنا، فهذا يجوز لأنه لا يختلف اللحم إذا كان نيئا. نعم.
ومذروع من ثياب وخيوط.
أي نعم، المذروع أيضا مما يمكن ضبطه بالصفة، الأشياء المذروعة أيضا يقول أشتري منك مثلا 1000 ذراع أو 1000 متر من المنسوج الفلاني، سواء كان مثلا مخلوط أو صافي، مثلا من القطن، مثلا من القطن، قد يكون من القطن وقد يكون قطن وصوف وقد يكون كذا، واليوم يعني الأقمشة أيضا أصبحت كثير منها ليس طبيعي، أصبح صناعي، فلا بد أن يحدد، يقول أشتري منك مثلا 1000 متر من القماش النوع الفلاني، النوع الفلاني اللي في وصفه كذا ووصفه كذا ولونه كذا، ويضبطه بالصفة، لأن برضو تتفاوت الأقمشة والخيوط في صناعتها، فإذا كان يعني قطن وصوف أو قطن وحرير أو نحو ذلك، المهم يحدد كمية نسبة القطن ونسبة الصوف يحددها، وهذه يمكن ضبطها. نعم، صناعي وطبيعي أو طبيعي كله أو صناعي كله، يعني كلها لا بد أن نبين هذه الأشياء حتى لا نختلف فيما بعد.
وأما المعدود المختلف كالفواكه المعدودة كرمان فلا يصح السلم فيه لاختلافه بالصغر والكبر.
شوف العلة، يقول المعدود هذا كان في وقته يباع معدود بالعدد، يعني كم رمانة تعطيني 1000 رمانة، تعطيني 1000 برتقالة، تعطيني كذا وكذا، لكن الآن اختلف الزمان، أصبحوا الآن مثلا بالوزن، أصبحوا بالوزن، فإذا قصدوا إلى الوزن فالأمر هين وسهل، إذا كان البائع يرضى بأن يعطيه 1000 كيلو من البرتقال ما فيه إشكال، يعني ما دخلوا في حكاية الصغر والكبر، وإن كان هذا الصغر والكبر أحيانا يكون له وقع في الثمن، لكن إذا رضي البائع المشتري قصدي، إذا رضي المشتري أنه يجيب له الصناديق ذي ويزنها صغيرها وكبيرها وكذا، هذا لا بأس، ما اختلفوا. يقول له أنا أبغى 1000 كيلو من البرتقال أو من الرمان أو من التفاح أو نحو ذلك، أي حجم صغير كبير كذا، أنا أريد هذا، فهذا لا بأس. ولذلك العلماء يعني يقولون هذه تختلف في الصغر والكبر، فلا يجوز أنه يقول أشتري منك مثلا 10,000 تفاحة، طيب ولو جاب لك بحجم البيضة ماذا تقول؟ ولا جاء تبغى أنت في بالك أنه بيجيب لك تفاح قد كذا ولا برتقال، هذا يختلف. فلذلك هذا معدود، ما دام أنه يختلف صغرا وكبرا فلا يجوز السلام فيه، إلا بعض العلماء قالوا إذا أنه ممكن بدل ما نعده عد نزنه وزن، أقول أزل لك 1000 كيلو من التفاح الصغير والكبير ب1000 ريال، فيقول رضي ما يخالف تزل لي ولا يحصل بينهم اختلاف، لأنهم جعلوا المعيار ما هو الصغر والكبر، جعلوا ولا العد، جعلوا المعيار الوزن، وكلما صغر كثر العدد وكلما كبر قل العدد، بهذا الشكل. نعم.
وكالبقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحجم.
إيه يعني مثلا يقول أيضا البقول لا يجوز بيعها سلما، وش هي البقول؟ البقول مثل الكراث والجرجير والملوخية والسبانخ والأشياء البقوليات هذه، يقول هذه ما يجوز بيعها سلما. ليش؟ يقول هذه تختلف ولا أيضا ماذا نقول؟ نقول له يعني تأتينا بكذا يعني لا يمكن ضبطها بالصفة هذه، وهذه البقول أيضا تطول تصير طويلة تصير قصيرة، يعني الناس يرغبون مثلا القصير وتجيب له الطويل، ولا الناس يرغبون الطويل وتجيب له القصير. يقول حتى بالحزم لا يمكن تنضبط بالحزمة. الآن الناس يبيعون في السوق بالصرة، جرجير كراث كذا كذا صرة، يقول هذه غير منضبطة. طيب لو جاب لك اشتريت منه مثلا 10,000 صرة مثلا بقدونس ولا جرجير ولا نحو ذلك، طيب أنت روح تذهب إلى السوق تجد الحزم هذه الصرر، واحد عنده كبيرة واحد عنده أصغر، واحد يجيب لك 10,000 لكنها عن يمكن عن 1000، يعني ما تسوي شيء، يعني ليس عددها 10,000 لكن إذا جئنا إلى حزم السوق أو نحو ذلك فيحصل الخلاف بينه. إذا جاب له 10,000 صرة أو حزمة قال يا أخي إيش هذا مصرر لي كل عودين مسويها بصرار، هذا كيف أنا اشتريت منك بريال بنصف ريال الحبة كيف تضع الصرر؟ فهذه غير منضبط، ثم يحصل بينهما إشكال، ما هو الحجم الذي يرضي المشتري وما هو الحجم اللي برضه انطوى عليه البائع أنه ما يمكن هذا بالصرة، لا ينضبط. فلذلك يقول هذا ما يجوز فيه السلم، خلنا من هذا، لا تبيع ولا تشتري هذه البقوليات سلما، لا يجوز. نعم. إلا إذا وضعوا لها ضابط آخر يضبطها، افرض أنه مثلا قال نبي أبيعك بالوزن، بعطيك 1000 كيلو أبيع عليك 1000 كيلو من الجرجير ولا من الملوخية ولا، خلاص هو سيضع في الكفة هذا الملوخية زنها ما في أشكال، ذي هذه منضبطة، لكن يبيعه هي بالحزمة أو بالعدد ولا بويش، يعني يبيعها طويلة قصيرة، لكن بالميزان، إذا كانت طويلة كانت كبيرة ووزنت، وإذا كانت قصيرة صارت كذا، والبائع دخل على ذلك أنه بالميزان وليس يعني بالحجم أو نحو ذلك. وإن كان اليوم أيضا في مزارع متقدمة، يعني الآن قد تنضبط هذه الأشياء، يعني حتى نقول أنه يعني ما هو بلازم إلا يعني كل هذا ما يجوز وحرام. طيب جاءت عندنا مزرعة وعنده تقنية من التقنية الحديثة تضبط الحزم، ما تختلف ولا يختلف طولها ولا قصرها ولا شيء، فيقول نحن نبيع بالحزمة، واللي يربط هذه الحزمة تربط بالكمبيوتر وبالتقنية الحديثة، ما لك دعوة، هذه الحزمة يمكن فيها 20 عود وهذه حزمة فيها 20 عود، لا تختلف. فإذا أمكن ضبطها هذه عن طريق الصناعة الحديثة، معنى كلام المؤلف أنه يقول البقول ما يجوز لأنها لا تنضبط، قلنا اليوم تنضبط ولا عندك إشكال، فلذلك نقول يعني هذا يجوز. ولو فتحت هذا الكتاب ووجدت أنه لا يجوز السلف أو السلم بالبقول، نقول الحمد لله اليوم يجوز السلم بالبقول، لأنه الآن تطورت الدنيا وأصبح عندنا صناعة والمقاسات بالكمبيوتر، ما في إشكال. نعم.
وكالجلود لأنها تختلف ولا يمكن ذرعها لاختلاف الأطراف.
أيضا يقول ما يجوز السلم في جلود الغنم أو الإبل أو البقر، واحد مثلا يجي واحد يعني يريد أن يبيع جلود على واحد سلما، يقول سأسلم لك مثلا 1000 جلد أو 2000 جلد من جلود البقر أو من جلود الغنم أو كذا وكذا، يقول لك لا، هذا ما يجوز. المؤلف يقول هذا لا يجوز، لأن الجلود لها أطراف، لها يدين ولها رجلين، أحيانا تقصر أحيانا تطول، يقول هذه لا يمكن ذرعها، يقول لا يمكن ذرعها، لا الذرع يعني المتر بالمتر، يقول لا يمكن قياسها هذه، فقد يختلفون، يمكن يجيب له جلود صغيرة أو أطرافها طويلة ويقول أنا اشتريت منك، أنا أريد أن أستفيد، أنت وأنت جايب لي هذا الجلد الصغير، جايب لي 1000 جلد كلها ما تساوي 10 جلود أو كذا، فيحصل الخلاف. لكن إذا أمكن ضبط هذه الجلود بحيث أنها لا تختلف أبدا، هذا ما فيه إشكال، ما فيه إشكال، يعني ليس كما قال المؤلف يقول أنه لا يجوز السلم في الجلود لأنها لا تنضبط. ما لو قال لقوله تعالى أو لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا على الرأس والعين، ما دام أن الله سبحانه وتعالى قال لا يجوز السلم في الجلود ولا كذا ولا نهانا عن كذا، هذا نسلم ولا نقول لا. لكن طالما أنه في آخر الكلام يقول لأنه لا يمكن أن تنضبط بالصفة، نقول اليوم يا شيخ انضبطت بالصفة وأصبحنا ممكن نبيع جلود مضبوطة بالصفة، خلاص يصير كلام المؤلف الآن، نقول هذا في زمنك في قبل 400 سنة، أما اليوم اختلفت الأمور وأصبح ينضبط. نعم. نعم.
وكالرؤوس والأكارع لأن أكثر ذلك العظام والمشافر.
أي نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى أيضا لا يجوز السلم في الرؤوس، رؤوس الغنم مثلا والبقر والإبل ونحو ذلك، ولا الأكارع اللي هي الأطراف اليدين والرجلين. في ناس مثلا واحد عنده مطعم ويريد أن يشتري من واحد 1000 رأس و10,000 أكارع أو نحو ذلك، يقول هذه لا يجوز السلم. المؤلف يقول لا يجوز السلم فيها، ليش؟ يقول هذه ما يمكن ضبطها بالصفة، أكثرها هذا الرأس أكثر عظم، ومشافر يعني الشفايف، ما في لحم ولا في شيء يعني إننا نصف فيه، فلذلك هذه لا يمكن أن تضبط، ممكن يشتري منه 1000 رأس ثم إذا جاب له الرؤوس لما عليها لحم ولا شيء وكلها عظام، بعدين قال كيف أنا مشتري، ما أستفيد أنا من هذه، ما فيها شيء يستفاد منه، فيحصل الخلاف والشقاق والنزاع. لكن إن أمكن ضبط ذلك، وبعض العلماء قال يجوز السلم في الرؤوس، وممكن تكون مثلا يصفها وصفا دقيقا، تعرفون برضه حسب كبر سن الحيوان يختلف كبر الرأس، فمثلا الجذع أبو 4 شهور ما هو مثل أبو سنة، رأسه أكبر، وهذا اللحم اللي فيه من لحم الخدين، ذكر هذا العلماء لحم الخدود واللسان والكذا وكذا، برضو هذا صغير وهذا كبير وكذا، لكن ممكن أن ينضبط بالصفة بحيث أنه يصف له مثلا رؤوس عدد كذا، رؤوس يعني أبو 6 أشهر جذع، أو رأس مثلا سدس أو نحو ذلك بحيث أنه يصير أكبر، أو المهم أنه يستطيع أن يصف له، فإذا استطاع أن يصف له ويضبطه بالصفة في شيء لا يختلفون فيه ولا يحصل بينهم الشقاق ولا النزاع، نقول يجوز السلم في الرؤوس ولا كارع كذلك. نعم.
وكالأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس لاختلافها.
أي نعم، يقول أيضا الأواني المنزلية، يعني قبل 400 سنة قلت لكم كان الناس يصنعون بأيديهم، يأخذ المطرقة ويطرق المعدن وكذا وكذا، يسوي منه قدر، يسوي منه سطل، يسوي منه إناء، يسوي منه كذا وكذا. فهذه تختلف، يقول هذه تختلف ولا يمكن ضبطها بالصفة، ولا يجوز أنه يقول أبيعك أو أشتري منك 1000 سطل أو 1000 إناء أو 1000 بريق أو كذا وكذا. يقول لك لأن هذه في وقتهم تجد 10 أباريق، هذا شكل وهذا شكل وهذا مائل من هنا وهذا طويل وهذا العروة حقته صغيرة وهذا كبيرة. لكن اليوم ممكن يقاول التاجر مصنع من المصانع الضخمة ويزين له 1000000 بريق. لا تختلف السيارات اليوم، السيارات يصنع لك 1000000 سيارة ما تختلف شيء، وممكن ضبطها، ممكن ضبطها، يضبطها بالصفة، يعطيك المواصفات كلها، دفتر هالكبر يعطيك إياه، يقول هذه مواصفات السيارة اللي بصنعها لك، لا تجد فيها اختلافا. فإذا المدار على ضبط الصفة، متى أمكن ضبط الصفة؟ يعني ليست هناك دليل من الكتاب والسنة أن هذا يجوز سلم وذا ما يجوز سلم، لا، أي شيء يمكن ضبطه بالصفة فإننا يعني نقول يجوز السلم فيه.
وكالأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم.
القماقم جمع قمقم، وهو ما يسخن فيه الماء، ما إناء يسخن فيه الماء فيعتبره في وقته، يقول هذا القمقم يختلف رأسه ضيق، هذا واسع، هذا كذا، يقول هذا أتركه لا تسلم فيه لأنه لا يمكن أن ينضبط بالصفة. نعم.
والأصطال ضيقة الرؤوس لاختلافها.
نعم، يعني يقول في ذلك الوقت يمكن أنهم الضيقة الرؤوس تختلف، لكن الواسعة الرؤوس يمكن أنه يضبطها ولا 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 تختلف هذه عن هذه. نعم.
وكالجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوه، لأنها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفاء.
أي نعم، أيضا الجواهر والأحجار الكريمة، اللؤلؤ والمرجان والأشياء اللي هي أحجار كريمة، يقول إنه هو يصف زمنه، يقول هذه لا يمكن ضبطها بالصفة لأنها تختلف في الصفاء اللمعان، وتختلف في الصغر، وتختلف في الكبر، وتختلف في الحجم ونحو ذلك. نقول مثل هذه الأيام المؤلف رحمه الله تعالى يقول ما تنضبط ولذلك لا يجوز السلام فيها، لكن الآن مع يعني المقاييس الحديثة والكذا، يعني المصانع ونحو ذلك التي تفرز الحجم وتفرز، بحيث أنه الآن اللولو يأتي باللولو مثلا ويخرج لك 10 أحجام من اللؤلؤ المصيد، هذا 10 أحجام، تجد كل حجم يحط لك هذا الصغير لا تجد وحدة تتفاوت عن وحدة ولا لونها ولا كذا وكذا. ففي الآن فرز آلي، فرز بالتقنية الحديثة، فرز بالإشعاعات، فرز بالكمبيوتر، يعني لا يمكن أنه يعني تجد وحدة مختلطة أكبر أو أصغر أو أقل صفاء أو نحو ذلك. فيفرزونها الآن بالآلة، ما هو بالنظر ولا باليد، من أول ممكن أنه يفرز باليد، هذه تروح هنا وهذه تروح هنا، هذه كبيرة هذه صغيرة هذه كذا كذا، هذول يفرزون الآن حتى التي فيها يعني عيب من العيوب تجد الكمبيوتر يجنبها على جنب في كل شيء الآن. فيعني التقنية الحديثة اليوم يعني أنهت كثير مما يقوله المؤلف، مما يقول المؤلف الآن أصبح ضبط الصفات يعني شبه 100%، إلا من أقول 150%، يعني ما في إشكال في ضبط الصفات. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن زمنه، ويعني حينما يتغير الزمان والمكان وكذا والأعراف لا بد أن ننتقل إلى العرف الجديد، إلى العرف الجديد. وكتب الفقه والفقهاء رحمهم الله في الأشياء التي تبنى الأحكام على الأعراف ليس فيها دليل من الكتاب ولا السنة، إذا كان هناك دليل من الكتاب والسنة ما في مجال لا نقول سمعنا واطعنا، عقلنا معناه ولا ما عقلنا معناه، إذا أمرنا الله أو رسوله بأمر نسلم به، وإذا نهانا عن شيء نسلم به. لكن كثير من الأحكام المؤلف الفقهاء يبنونها على الأعراف، يبنونها على العادات، يبنونها على أن هذا ممكن غير ممكن في زمنهم. فهذه إذا 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 صار عرفنا أو عادتنا أو زماننا اليوم تغير هذا الشيء، والعلة التي ذكرها أنه يعني لا يمكن، فإذا أمكن اليوم، لكن إذا قال لقوله صلى الله عليه وسلم كذا نقف عنده. كما قلنا بعض الناس يقول لماذا نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ والله نهانا، هذا العلة هي أنه نهانا، فلا بد أن نسلم بهذا الشيء، عقلنا معناه أو ما عقلنا معناه. بعض الفقهاء يتلمسون الحكمة أو العلة تلمسا، وقد يذكر لك العلة ثم لا ترضيك ولا يعني تدخل مخك تقول كيف هذا، يعني هذه علة أنا ما أسلم بها. نقول إذن تسلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ها، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعمله ولا نسأل لماذا. إن عقلنا معناه فالحمد لله، ما عقلنا له معنى فنقول يعني العلة هي ما قاله الله ورسوله. لكن إذا بنى الفقهاء هذه الأحكام على أعراف، على عوائد، على أنه لا يمكن وأصبح اليوم يمكن، فإننا نتغير مع تغير الزمن. نعم.
وكالحامل من الحيوان كأمة حامل، لأن الصفة لا تأتي على ذلك، والولد والولد مجهول غير محقق.
أي نعم. يقول أيضا الحامل من الحيوان، يعني يجوز أن يسلم في الشاه لوحدها، كان مثلا يقول تسلمني أو أسلمت لك الألف ريال هذه بشاة حامل، يقول هذا في جهالة، هذا فيه جهالة. أول شيء أن الحمل قد لا يتحقق. الأمر الثاني أنه لو تحقق يصير الثمن الحمل ذا مقابله شيء من الثمن، فيعني ما ندري هذا الحمل يكون يعني يساوي ما قبله الثمن ولا ما يساوي. فلذلك يقول إن الحمل يشترط أو يشتري منه شاة حاملا، هذا يقول لا يجوز سلما. لكن إذا كانت عين ويقول هذه الشاة حامل وأبيعها لك بألف ريال ما في إشكال، لأن الحمل هذا يدخل تبعا. والعلماء يقولون الفقهاء يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طبعا لا يجوز بيع الحمل في البطن، يعني ما يجوز أن يقول لك أبيعك حمل هذه الناقة أو حمل هذه الشاة أو حمل هذه البقرة، لكن إذا اشتريت البقرة حامل أو اشتريت الناقة حامل أو اشتريت الشاة حامل هذا ما فيه إشكال، لأن هذا تبع الحمل وليس مستقلا. الأصل أنه اشترى الأم التي في بطنها حمل، لكن لو اشترى الحمل قلنا لا يصح، لأن في جهالة. قد يكون هذا الحمل اثنين، قد يكون واحد، قد يكون ثلاثة، قد يكون ميت، قد يكون حي، قد يكون صغير، قد يكون كبير، قد يكون كذا، يعني يختلف. فلذلك لا يجوز بيع الحمل في البطن، ولكن يجوز أن نبيع الشاة وفي بطنها حمل. ولا يجوز بيع اللبن في الضرع، مثلا يأتي ويقول أبيعك هذا اللبن الموجود في ضرع هذه البهيمة، ما يجوز، لأن هذا اللبن غير معلوم مقداره ولا شكله ولا يعني حتى يحلب، فإذا حلب جاز بيعه. لكن يجوز أن نبيع شاة أو بقرة في ضرعها لبن، لأن اللبن هذا غير مقصود، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذا معناه. لا يجوز بيعه مستقلا، لكن يجوز بيعه تبعا، لأنه غير مقصود بنفسه. الإنسان اشترى البقرة ما اشترى حليبها، اشتراها مثلا ب3000 ريال، هل هو عشان الحليب؟ ما اشتراها عشان الحليب، هو اشترى البقرة نفسها، وهذا دخل تبعا، فيغتفر جهالة مقداره، هل هو كيلو، هل هو كيلوين أو صاع أو صاعين، هذا مغتفر ما علينا منه، لأنه باع الرأس اللي هي البقرة أو باع الشاة وفي ضرعها لبن. صحيح اللبن مجهول، لكنه كقاعدة فقهية يقول أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه في المبيعات كلها والأشياء قاعدة فقهية يعني تحتها فروع كثيرة يستدل بها العلماء ويقولون أنه يثبت تبعا أو يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، أنه إذا كان لوحده ما يجوز، إذا كان تابع جاز ذلك.
وكالحامل من الحيوان كأمة حامل، لأن الصفة لا تأتي على ذلك والولد مجهول غير محقق. وكذا لو أسلم في أمة وولدها لندرة جمعهما الصفة.
أي نعم، يعني أسلم قال أعطيك 10,000 في أمة وولدها، طيب أنا من فين أجيب أمة ولدها منطبق الصفات عليه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.